وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. صدق الله العظيم. يبدأ هذا البحث في سورة لقمان من قول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، إلى آخر الآية. ثم قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن بداية هذا البحث حكاية لنصيحة نصحها لقمان لابنه. وبهذه المناسبة جاءت آيتان هما بحسب قواعد اللغة العربية تسميان معترضتان، آيتان معترضتان، ونقول عنهما معترضتان حسب قواعد اللغة العربية، لكن ليس معنى ذلك أنهما معترضتان يعني لا مكان لهما، بل الحكمة كل الحكمة ذكرهما في هذه المناسبة. عندما حدثنا الله حكاية عن نصيحة لقمان لابنه بهذه المناسبة تحدث عن بعض آداب بر الولد لأبويه بهذه المناسبة، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وانا على وان وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وكنا قد شرحنا هذه الآية. ثم تابع البيان الإلهي بيان أيضا طرف من آداب بر الولد أو معاملة الولد لأبويه. بمناسبة حكايته لنا نصيحة لقمان لابنه، فالآية الثانية التي نبدأ نشرحها الآن هي قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذا الكلام لا يزال متجها من الله للإنسان. حديث لقمان وقف طوية إلى أن تنتهي هذه الجملتين أو هاتان الآيتان المعترضتان، وبعد ذلك يأتي السياق إلى إتمام مخاطبة أو حوار سيدنا لقمان مع ابنه. وإن جاهداك أي كلفاك وحملاك حملا بكل الوسائل، هذا معنى جاهداك، أي الأبوان، الأب والأم أو واحد منهما، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، حملاك حملا على أن تؤمن بأن مع الله إلها آخر وأنت لا تستند في هذا الذي يطلبانه منك إلى بينه، لا تستند في هذا الذي يطلبانه منك إلى دليل علمي، عندئذ لا تستجب لهم، لا تطيعهم مهما حملاك حملا على ذلك، مهما كانت الوسائل. هذا المعنى واضح. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، حملاك حملا بأي وسيلة ممكنة، اضطراك اضطرارا إلى أن تتصور أن هنالك إلها مع الله، هذا معنى الشرك، وأنت لا تجد دليلا علميا يوقن العلم به على ذلك فلا تطيعهما. هنا سؤالان اثنان. الأول، طيب الباري عز وجل حدثنا عن واجب الولد إذا أمره أبواه بالشرك، طيب واضح الكلام لا يجوز له أن يشرك، لكن لم يقل ما الحكم إذا أمره أبواه بالإلحاد. طيب بلكي اليوم ما في شرك، اليوم في بقى إلحاد، ما الذي ينبغي أن يفعله الولد لو أن الأبوين حمل أو واحد منهما ابنه على الإلحاد؟ أظن سكوت الشارع عن هذه الحالة واضح السبب في ذلك. أيهما أبلغ سوءا، الشرك أم الإلحاد؟ طبعا الإلحاد. المشرك مؤمن بالله لكن يؤمن أن مع الله آلهة أخرى، فإذا كان رب العالمين ينهى الولد عن إطاعة أبويه في حمله أو في حملهما له على الشرك، أفلا ينهاه عن إطاعته لهما إذا حملاه على الإلحاد؟ هذا جواب. جواب ثاني، بتلاحظوا القرآن من أوله لآخره يتحدث عن سوء الشرك وأنه لا يتفق مع العقل ولا يتفق مع المنطق ولا مع العلم، وأن المشركين مهددون بعذاب وبيل يوم القيامة، لكن ما بيجي بسيرة الإلحاد. ليش؟ لأنه في الواقع الباري عز وجل يخاطب العقلاء. العاقل ممكن يغلط ويشرك، يقول في إله لكن في معه أعوان، يغلط، لكن أن يكون هنالك عاقل ثم يلحد ويقول هذا الكون هذا النظام قائم بدون منظم فلا يمكن أن يكون هذا. وبما أن القرآن يخاطب العقلاء فهو لا يقيم وزنا للإلحاد والملحدين، لأنه إلحاد الملحد، فالباري عز وجل لا يقيم وزنا لإلحاد الملحدين لأنه الملحد مريض. والآن هذا ثبت علميا أن الإنسان لا يلحد بدافع عقلاني وإنما يلحد بدافع نفساني، صاير معه عقدة نفسية، صاير ما عنده منه شعور بالنقص، صاير معه حالة معينة بسبب ظروف مر بها ألحد، فإلحاده نتيجة مرض نفسي وليس نتيجة قرار عقلي. وفيما يقرره ملحد من أشهر الملحدين في أوروبا، نعم هذا الإنسان الوجودي الفرنسي سارتر ذكر أو ألف كتابا في تاريخ الإلحاد، فقال تاريخ الإلحاد باعتباره أو بتصوره لا يزيد على 200 عام، قبل منه ما كان في إلحاد، في إيمان خاطئ، في شرك، في إيمان بآلهة مزيفة، أما إلحاد لم يكن هنالك إلحاد. لذلك الباري عز وجل في القرآن لا يناقش الملحدين لأن الملحد مريض، واللي بدك تناقشه بده يكون عقله سليم لحتى تأخذ وتعطي معه، نعم، ولكن يناقش المشركين. هذا هو السؤال الأول، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. السؤال الثاني، ما معنى هذا القيد وإن جاهدك على أن تشرك بي؟ كان لازم رأسا وإن جاهدك على أن تشرك بي فلا تطعهم، لكن البيان الإلهي وضع هنا قيدا، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. معنى هذا الكلام، القيد دائما بيحمل في داخله مفهوم مخالف، يعني إذا أبواك كلفوك أن تشرك بالله أي أن تؤمن أن معه شريكا آخر، شوف والله إذا كان جابوا لك بينة علمية ودليل علمي على الكلام معنى ذلك طيعه، أما إذا كان الوالد أو الوالدان حملاك تكليف مهمة الشرك بالله بدون علم وبدون دليل علمي، لا بهذه الحالة ما تسمع كلامهم. فجعل مقياس اتباع الولد وعدم اتباعه للأبوين أن يكون الشرك اللي عم يدعوه إله في إله دليل علمي ولا ما له دليل علمي. واضح هذا الكلام؟ طيب السؤال هون ليش في شرك بيكون له دليل علمي؟ في يعني حالة من الحالات المشرك بيكون فيها مستند إلى دليل علمي؟ أظن كلنا نعرف أنه لا. الإيمان بالله عز وجل، العقل يقرر رادي أزي بدن أن هذا الإله المعبود بالحق إله واحد، ويقول لك لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا بيسموه برهان التمانع، واحد بده يخلق والتاني ما بده يخلق، واثنين آلهة، إذا واحد غلب الثاني الغالب هو الإله، فالإله واحد، وإذا ما هذا غلب ولا هذا غلب معنى الخلق ما رح يصير، رح يصير تمزق، هذا هو الفساد. شايف كيف؟ طيب القرآن أوضح أنه الشرك ما له دليل علمي، هذا الذي يسمى ببرهان التمانع. طيب ليش هون عم يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما؟ مو معنى هذا الكلام أنه الشرك في بعض الأحيان بيكون له دليل علمي؟ ما الجواب عن هذا؟ هذا أيها الإخوة أسلوب يتبعه القرآن دائما مع المبطلين والجاحدين والمارقين والملحدين أيضا والمشركين. ما هو؟ دعوتهم إلى ميزان العلم، دائما يدعوهم عندما يناقش الجانحين والملحدين والمشركين ومن صف صفهم، يدعوهم إلى ماذا؟ إلى حكم بينهم وبين الله عز وجل. هذا الحكم ما حدا بيقول لا، شو هو؟ العلم. حدا ممكن بيقول لا أنا العلم ما لي علاقة فيه، إذا ما لك علاقة فيه لبعيد أنت مجنون، معناته ما لازم نحن نتبعك. فالقرآن هلا شوف، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ليش في واحد بجاهد أو بجادل بوجود الله بعلم؟ بمجرد ما يخطو خطوة واحدة ترك العلم، كرر بعد ما نشوء ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. رجع مرة ثانية، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بغير علم. بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم، كمان معناتك انه ما لش اذا ضليت الناس عن سبيل الله بس تكون بعلم. هذا الكلام يجعلك تتصور انه معناتها ما لش انك تتوه الناس عن سبيل الله وتضللهم عن الله بس تكون انت حامل راية العلم وعم تمارس العلم. هذا الاشكال هون، ليش في واحد بيضلل زيد من الناس عن الله بطريقة علمية؟ لا ابدا، ولكن هذا تحدي من الله عز وجل. شايفين كيف؟ هذا الكلام اللي كثير من الناس ما بيفهموه، هذا تحدي من الله عز وجل أن تشرد عن طريقه وأنت تحمل راية العلم. لحظة واحدة بس، لحظة واحدة أرجيني نفسك في ساعة شرود عن صراط الله، عن الإيمان بالله، عن الإيمان بما جاء من عند الله، وتكون أنت متمسك بميزان العلم، تفضل ما في مانع. هل هذا يمكن أن يكون؟ هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك ربي عز وجل شو بيقول؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. ما علماء اللغة العربية بيقولوا هذه أداة إيش؟ أداة عموم. أيوة أداة عموم، أداة العموم يعني تشمل كل شيء. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي مبدأ، أي دين، أي مذهب، أي فكرة ما له دليل علمي أوعك تتبعها. الدين الإسلامي دخل فيه ولا لا؟ دخل فيه كمان. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي مبدأ عم يقول لك، أي دين عم تدعى إليه عم يقول لك، أي فكرة، لا تقف ما ليس لك به علم. يعني شو معناتها؟ إذا شفت هالإسلامي اللي أنا عم بدعوك إليه بوادي والعلم بوادي، الحق وادي العلم وترك الدين. ممكن يكون الإسلام منفصل عن وادي العلم؟ مستحيل. إذن شو معنى الكلام؟ تحدي، يعني يا بشر يا من يتباهون بالعلم أنا بتحداكم تمشوا خطوة واحدة بعيدين عن الدين ومع العلم، متى ما بعدتوا عن الدين راح تبعدوا أيضا عن بس أنو دين؟ طبعا الإسلام الذي يقوم على دعائم العلم. وهذا ما كنا قد ذكرناه من فترة إذا بتتذكروا، وقت واحد ملحد بعت لي عم يتحدى ظن انه بده يزحلقني بسؤاله، انه هلا اذا اجى حكم ديني بآية قرآنية واضح جدا جدا ما في عليه غبار، وكان يتعارض مع حقيقة علمية بديهية ثابتة ما عليها غبار. شو بتتساوي انت؟ شو بتعمل؟ شايف مقتضى اسلوب رب العالمين وطريقته شو نقول له؟ نقول له مبروك لك، تبع العلم اللي عم تحكي عنه. بس هات لشوف القرآن بيقول لك إيه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. لما بتلاقي آية قرآنية أمرتك بمعنى واضح جدا 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 ما في عليها خلاف، والعلم عم يناقضها مناقضة قاطعة ما في عليها خلاف، القرآن بيقول لك شو تتبع؟ العلم. بس مو هون السؤال، السؤال صارت هاي؟ بتصير هاي؟ آه. لكن انت مشان لحتى تستحكم هذا الإنسان اللي جاي يستحكمك شو بتقول له؟ بتقول له تبع العلم يا عمي، والإسلام بيقول لنا تبع العلم، ساعتها بيخرس. نعم. لكن بعض الحمقى من الناس ما فهم الكلام، ظنوا انه هذا الانسان عم يبدل العلم على الدين. لكن القران بيقول ولا تقف ما ليس لك به علم. ليش بيصير يتناقض العلم مع الدين حتى نبدل العلم عن الدين؟ بيصير؟ مستحيل. الدين ولد من نبراس العلم، العلم هو مصدر هذا الدين، لكن دين الإسلام الحق. نعم. فلذلك الباري هو إلا هوني أكبر هاي. هلأ أنا لو حكيت لواحد مشرك مثلا وثني، قلت لهم أوعك يعني تعتنق الوثنية إلا إذا وجدت الدليل العلمي عليها. لو حكيت هالكلام نص الناس المغفلين بجن جنانهم. لك شلون عم تحكي هالحكي؟ كلام الله. نعم. وإن جاهدك على أن تشرك ما ليس لك به علم، ما ليس لك به علم فلا تطيعهما. بس معنى هالكلام يعني وقت بتشوف يا مشرك لبعيد أنه شركك متفق مع العلم ساعتها اتبعه. بس إمتى راح تشوف هذا الكلام؟ مستحيل. ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. مو معنى هذا الكلام لا تطيعهما أي تخرج عليهما، تحاربهما، تسيء إليهما، تشتمهما. الأمر بعدم الطاعة شيء، والأمر بالإساءة والخروج عليهما شيء آخر. بعض الناس بيظنوا أنه لا تطيعهما يعني معناته إعلان الحرب عليهم وخروج عليهم ولا تأثر فيهم شتما وسبا وأذى. ليش يا عمي؟ لأنه الله قال فلا تطيعهما. قال لا تطيعهما يعني بتقول له أنا آسف ما بدي أطبق هذا الأمر، رب العالمين ينهاني وأنا أطيعكما لأن الله أمرني أن أطيعكما، والباري منعني من أن أطيعكما في هذه المعصية. هذا معناك. أما لما بعدين بيأمروك بشيء آخر تركض على عيني وراسي، بيكلفوك بخدمتهم تخدمهم تسهر عليهم ولو كانوا مشركين ولو كانوا كفرة. نعم. بالمعصية لا، بغير المعصية بتظهر لهم منتهى الأخلاق ومنتهى اللطف ومنتهى علاقة سلطة الأبوين على الولد. لذلك رجع خوفا من أنه يصير عند منك لهوسة بمعنى لا تطيعهما. قال لك وصاحبهما في الدنيا، في الآخرة أنت بواديهن بوقت إلا إذا الله هداهن. وصاحبهما في الدنيا معروفا. هلا في ناس فعلا بيختلط عليهم الأمر بعدم الطاعة بالأمر بالخروج. الحاكم مثل الأبوين بهالمسألة تماما، الحاكم نطيعه أم لا نطيعه؟ فإذا أمرنا بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، لا نطيع الحاكم. كثير من الناس شو فهموا من كلام الرسول بأنه عدم طاعة الحاكم؟ شو فهموا؟ أنه لازم بقى نخرج عليه، لازم نحاربه، لازم نقاتله. هي الله نعم نهانا عن الرسول، نهانا عن طاعة الحاكم إذا أمرنا بمعصية. نعم لا تطيعه، لكن هل معنى عدم طاعتك له أن تخرج عليه؟ لو كان ذلك لكان معنى فلا تطيعهما بالنسبة للأبوين أنه لازم الولد يساوي، لازم يحارب أبوه وأمه ويقتلهم كمان. لأنه ما دام كلمة لا تطيعهما يعني أنه نزيل فيه هون، معنى ذلك لازم الولد يقتل أبوه وأمه الكافرين. لكن مو هيك، هناك نفس الشيء. الحاكم طيعه، لو أخذ مالي مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لو ضربني طيعه مشان ما يصير فتنة. إيش بكون يعني من أزل الناس أمام ذلك. قال يشرب خمرة لازم تحول في هذه الحالة إلى شيء كالطوط. قال له لا، لا طاعة لمخلوق ما فيه. بيهددني أبدا، بيتوعدني أبدا، بيقتلني أبدا، لكن لهون بس لا أخرج عليه. شايف كيف؟ هذا ما يقوله علماء الشريعة الإسلامية. إلا أن تروا كفرا بواحا، هي حالة تانية، ساعتها الوضع اختلف. ثم قال واتبع سبيل من أناب إليه. هذا تكريس لكلمة فلا تطعهما، لا تطعهما. لكن شو لازم ساوي؟ اتبع سبيل من أناب إليه، اتبع سبيل المتجهين إلى الله، الراجعين إلى صراط الله، الملتزمين بأوامر الله. نعم. وكأن الولد هنا يقول شلون بدي أعيش مع أبوي، أنا مؤمن ماشي على صراط الله، وهذا هذا مشرك وربما ملحد، كيف بيجمعنا سقف واحد؟ هو عم يشرك وأنا ما بقدر يعني أمنعه. نعم. وأنا مؤمن وعم يجمعنا سقف واحد. الباري عز وجل قال له بس هذا واجبك، ما بطيعون، تأمرهما بمعروف تناهما عن منكر لكن بلطف. بعدين انت آكل هم الناحية، شلون عم تشوف الكفر وما لك قادر انك يعني تبطش بالكفر والكافر؟ قال له هي مشغلتك، إلي مرجعك فأنبئكم بما كنتم تعملون. هاي مو شغلتكم، انت عليك البلاغ مثل ما قال الباري للنبي، إن عليك إلا البلاغ. هلا بالسورة اللي بنراها كل يوم جمعة شو يقول الباري عز وجل؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أنت وظيفتك تذكر، أنت ذكر كل يوم. الولد لازم يقول لأبو أمه لك يا بابا والله أنا بريد إنه يوم القيامة تتم علاقتنا مع بعض مثل هلا، ما تصير علاقة الود اللي بيناتنا علاقة سوء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذا اللي أنت عليه ضد العلم، ضد المنطق، ضد كذا. أي نعم، مثل ما قال سيدنا إبراهيم لأبوه إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراطا سويا. أنت كل يوم عم تكرس لحالك أجر لا يعلم مداه إلا الله وبس، بس هاي مهمتك. تتحرى بدك يعني تطبق على حال الكافر وتقضي عليه وتقتله كذا، لا 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 لا، هاي مو وظيفتك. قال له ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، أي أقضي بينكم. أنبئ هذا بأنه كان يسير على ضلال وسيقر بذلك، وأنبئ هذا بأنه كان يسير على حق وأعطي هذا جزاءه وهذا جزاءه، وتلك هي مهمتي. نعم. والآن انتهى الحديث عن بعض آداب علاقة الأب بالولد والولد بالأبوين، عاد البيان الإلهي إلى حديث لقمان مع ابنه. والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي حبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.